بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تقدم الكلام على صدر الآية الكريمة، أما قوله تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، حساب ماذا؟ قال بعض العلماء الحساب بصفة عامة، ومنه حساب العدد، عدد المطلقات، عدد المتوفى عنهن الأزواج، كذلك حساب زمن الرضاع، وكل ما ورد الحساب فيه في الكتاب وفي السنة. ومن العلماء ما قال الحساب بصفة عامة، فأخذ العلماء من ذلك مشروعية تعلم الحساب، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحصاء: أحصوا لي من تلفظ بالإسلام، أحصوا لي من تلفظ بالإسلام، إلى غير ذلك من الأدلة على تعلم الحساب. يبقى كيف الجواب على ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فالجواب أن هذا وصف حال، وليس ثم ترغيب في الأمية، وما ورد من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ذلك لحكمة بالغة، وهي المذكورة في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلو كنت تقرأ أو تكتب لقالوا أنت قرأت كتب الأولين ونقلتها إلينا، لكن كونه كان أميا فهذا وجه إعجاز، وجه إعجاز أن يأتيهم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب بأخبار من سبق وأخبار من سيأتي، بعلم ما بينهم وقصص من قبلهم وخبر من بعدهم. فتلك حكمة بالغة وذاك وجه إعجاز. قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. وفي معرض الامتنان بتعليم الكتابة والحساب والقراءة عموما قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة. فامتنان بتعليمه الكتاب. قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. من العلماء من قال: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، الباء بمعنى اللام، ويكون المعنى: ما خلق الله ذلك إلا للحق الذي هو الفناء وبعد ذلك الثواب أو العقاب. ومن العلماء من قال: خلق السماوات والأرض لم تخلق عبثا أو لم تخلق عبثا، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كما قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فقوله إلا بالحق مقابل الباطل والعبث، إلا لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وهي إجازة المسيء بما عمل والمحسن بما عمل. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات، يفصل الآيات يجعل بينها فواصل، يعني آية تأتي حتى تتدبر وتتأمل ويمهل الناس، ثم تأتي آية أخرى لعل متدبرا يتدبر، ثم تأتي ثالثة بعد برهة لعل متدبرا يتدبر. فالشمس ضياء تمكس على ذلك زمنا لعل متدبرا يتدبر، ثم تزول آيات القمر الذي هو نور لعل متدبرا يتدبر. هذا من باب تفصيل الآيات، قال بعض العلماء أي جعل فواصل بينها. وما يوضع هذا المعنى قول الله سبحانه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ما معنى آيات مفصلات؟ آيات بينها فواصل. أرسل عليهم الطوفان لعل تائبا يتوب، لعل آيبا يؤوب، كما تاب تائب ولا آب آيب، ما تاب تائب ولا آب آيب. فماذا كان؟ جاءت الآيات الأخرى، الطوفان والجراد، جاءت الجراد، أرسل عليهم الجراد يدمر الأخضر واليابس، لعل تائبا يتوب، آيبا يؤوب، ما تاب أحد ولا آب. أمهلوا زمنا وأرسل عليهم الجراد، وهكذا القمل، وهكذا الضفادع والدم، آيات مفصلات يعني بينها فواصل زمنية. فيأتي الابتلاء حتى تتفكر، تترك زمنا لعلك تراجع نفسك، فما هناك من مراجع يراجع نفسه. فتأتي الآية الأخرى والله أعلم. قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار، اختلافهما ما المراد به؟ قال بعض العلماء: هذا يطول زمنا وذاك يطول زمنا آخر، فالليل يأخذ من وقت النهار في بعض الأيام والشهور، فيصبح الليل أطول من النهار، والأمر ينعكس في أيام أخر وفي شهور أخر. قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار، هذا يقبل بظلامه مغطيا، وهذا يقبل بضيائه مشرقا منيرا. في ذلك كله دلالات على وحدانية الله عز وجل وقدرته، ودلالات أيضا على أن الأمور لا تثبت على حال. قال الله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، أي من دابة ومن كل شيء، لآيات لقوم يتقون، أي يتقون عذاب الله سبحانه وتعالى، لآيات لقوم يتقون، لقوم يحذرون. يحذرون ماذا؟ يحذرون غضب الله عز وجل. وهنا وقفة في التفسير لطالما أشير إليها في أصول التفسير، الوقفة حاصلها أن من العلماء من يفسر الشيء أحيانا بلازمة، فيظن الشخص أن هذا تفسيرا أصيلا، وإنما هو تفسير باللازم. بمعنى معنى التقوى ماذا؟ التقوى معناها الاتقاء. تقول: اتق النار، أي اجعل بينك وبين النار وقاية. فبعض العلماء يفسر التقوى بالوقاية وصور الوقاية، فيقول: التقوى الصلاة لأنها وقاية من النار، وآخر يقول: التقوى العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل، فهذه كلها وقايات. أما معنى التقوى فالحاجز، تقي الشيء، فاتقي الشيء، اجعل بينك وبين الشيء وقاية. ولعل هذا واضح. مثلا تحياتنا، ما معنى التحية؟ لا تقل معنى التحية السلام عليكم، إنما السلام عليكم صورة التحية عند المسلمين، ما معنى التحية أصلا؟ التحية معناها الدعاء بطول الحياة في أمان. صورة هذا الدعاء عند المسلمين قولهم السلام عليكم، صورتها عند آخرين صباح الخير، مساء النور، سعيدة، هذه عند غير المسلمين. لكن معنى التحية عند المسلمين أو عفوا صورة التحية عند المسلمين هي قول السلام عليكم. عند الفرس مثلا عش ألف سنة، عش ألف سنة، فهذه صورة التحية. أما معنى التحية تأصيلا هو الدعاء بطول الحياة، الدعاء بطول الحياة والحياة في أمان. كيف ندعو نحن كمسلمين؟ ندعو نقول السلام عليكم، غيرنا يدعو بألفاظ معنى هذا الله. فهكذا التقوى لا يأتي لقوم يتقون، أي يجعلون بينهم وبين غضب ربهم وعذاب ربهم وقاية، بصلاتهم، بتوحيدهم، إلى غير ذلك. ثم قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا. ما معنى لا يرجون لقاءنا؟ من العلماء من قال الرجاء هنا على بابه، ومنهم من قال الرجاء بمعنى الخوف هنا، يرجون يخافون. واستدل لذلك بأقوال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ما معنى عند الأكثرين؟ المعنى إنهم كانوا لا يخافون حسابا، إنهم كانوا لا يخافون حسابا، هذا معنى لا يرجون. وهنا محتمل للوجهين، إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون لقاءنا، لا يخافون لقاءنا يوم يلقوننا، لا يخافون يوما نلقاهم فيه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ومن ثم لا يعملون لهذا اللقاء ورضوا بالحياة الدنيا أي ولم يعملوا لأخراهم واطمأنوا بها، ظنوا أن المنتهى وأن ليس ثم بعث ولا نشور، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. الغفلة هنا بمعنى الترك المتعمد، والذي يغفل عن شيء بمعنى يسهو عن شيء لا يحاسب الساهي، فالنسيان مرفوع عن أمة محمد، بل لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وكذا الغفلة، غفلت عن الشيء، غفل الشخص عن الشيء لن يؤاخذ على هذه الغفلة، إنما الغفلة أحيانا ترك بمعنى التعمد، تعمد الترك. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، المأوى الذي يأوون إليه هو النار، والمستقر الذي يستقرون فيه هو النار، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم السيء، أو يقال بالذي كانوا يكسبون، والأمر واحد، بما كانوا يكسبون أي يعملون. ثم قال تعالى في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم تهيل، يهديهم ربهم بسبب إيمانهم. فالذي يؤمن ييسر الله له سبل الهداية ويزيده بصيرة في دينه، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وكما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير. فهذه أدلة على أن الذين يسلكون سبل الهداية ييسر الله لهم أسبابها ويعينهم ويوفقهم لمزيد من الهداية. فهيد مذكرا لنا إذا سلكنا سبل الهداية زادنا الله هداية وتوفيق. دلت على ذلك الأدلة المذكورة مع قول الله عز وجل إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. في الباب قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا أصلا الذي يسلك سبل الهداية ييسر الله له أسبابها ويزيدهم الله سبحانه وتعالى هداية وتوفيق. الأدلة التي ذكرت ولغيرها كذلك، والذي يسلك سبل الغواية تيسر له طرائقها. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك الصرف عن آيات الله بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى أيضا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره أي سنهيئه للعسرى أي لعمل أهل الشر ولعمل أهل النار. فالحاصل أيضا أن من سلك طرائق الغواية فتحت أمامه أسبابها، ومن سلك طرائق الهداية يسر الله له أمرها وسبلها. فجدير بنا إذن أن نبدأ في طرائق الهداية ونسأله سبحانه التوفيق ونسأله سبحانه الثبات. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهذا الوجه الأول يهديهم ربهم، سبب هذه الهداية إيمانهم، فلما آمنوا زادهم الله هداية وتوفيق. الثاني أن المراد المرور على الصراط، يهديهم الله إلى الصراط السوي يوم القيامة للمرور على الصراط بسبب إيمانهم الذي صدر منهم في دنياهم، أي ينير الله لهم طرقهم يوم القيامة بسبب طرائق الهداية التي سلكوها. قال تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم. قال بعض أهل العلم إذا أرادوا شيئا واشتهت نفوسهم شيئا تنادوا ونداؤهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم، فيأتيهم هذا الشيء الذي يريدون. فإذا رأوا شيئا يشتهونه طيرا كان أو فاكهة أو لحما أو أي شيء من النعيم الأخروي تنادوا أو تداعوا أو دعوا وسألوا بقولهم سبحانك اللهم، فيأتيهم الشيء يقرب إليهم. فهذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي قولهم وذكرهم فيها سبحانك اللهم. وكلمة اللهم معناها يا الله، كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك لا يصلح أن يدخل عليها حرف نداء، فلا يصلح أن تقول يا اللهم، إنها معناها في الأصل يا الله. وسبحانك تنزيها لك، ننزيهك يا ربنا عن كل عيب، عن كل نقص، عن كل شريك، عن كل صاحبة، عن الولد، ننزيهك يا ربنا عن كل ما لا يليق بك. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيما بينهم سلام، تحية الملائكة لهم سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كذلك قول الله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم، فيسلم عليهم ربهم، ثم تسلم عليهم الملائكة، ويسلم عليهم الولدان المخلدون، ويسلم بعضهم على بعض. قال تعالى وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال البعض آخر دعواهم أي يوم القيامة، كما قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا نداء ودعاء يحمدون الله به. وقال آخرون من أهل العلم بعد انتهائهم من الطعام قالوا الحمد لله رب العالمين، فبدايته سبحانك اللهم، والنهاية الحمد لله رب العالمين، والأول أولى والله أعلم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في الآية فضل التسبيح بقول سبحانك اللهم، ولذلك كان من الذكر عند الاستفتاح عن عمر موقوفا والصحيح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ففيه فضل سبحانك اللهم. ثم قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يذكر الله سبحانه وتعالى حلمه على عباده ومنته على عباده، فأحيانا ولضعفنا ولقصورنا ولجهلنا ولقلة أفهامنا ندعو على أنفسنا بالموت، أو يدعو على أنفسنا بالهلاك، أو تدعو الأم على وليدها وولدها بالموت أو الهلاك، والأب كذلك يفعل، ويدعو بعضنا على بعض بالمصائب. فلو أعطى الله الناس كل ما سألوه، لو عجل لهم دعاءهم بالشر كما يطلبون التعجيل بالخير لماتوا كلهم ولهلكوا جميعا. ولكن من رحمة الله أنه لا يجيب الدعاء كثيرا، خاصة إذا كان في الشر. وفي الحديث استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. فمن رحمة الله أنه كثيرا ما إذا دعت المرأة على ولدها قالت اذهب ينتقم الله منك، ما يجيبها الله. الله يعلم أنه إذا مات هي نفسها أول المتأسفين عليه وأول المتحسرين عليه. فرحمة من الله بها أنه سبحانه لا يجيب دعاءه في ولدها ولا يجيب دعاءه في نفسها. كثيرا ما تقول الأمهات تدعو على نفسها بالوفاء، تقول لأولادها الله يأخذني من وجوهكم. تدعو المرأة كثيرا لضعف عقلها بمثل هذا، فلو عجل الله لها الدعاء لأصيبت، ولكنه حليم سبحانه وتعالى تذكر منته في ذلك فقال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أي هم يطلبون الاستعجال بالشر، لو أجاب الله دعاهم كما يجيبه في الخير لقضي إليهم أجلهم. ونفس الآية أو معناه شيء من معناه في قول الله تعالى في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فمن رحمة الله بنا أنه لا يجيب كثيرا إذا دعونا على أنفسنا، وإن كنا حذرنا من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أزواجكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، فاحذر من أن تدعو على نفسك. قال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون لقاءنا، في طغيانهم يعمهون، أي يتحيرون ويترددون. ثم قال تعالى مبينا حال الإنسان: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل أحواله، وهو نائم يدعو، على جنبه يدعو، وهو جالس يدعو، وهو قائم يدعو، وهو يمشي يدعو، في كل الأحوال يدعو: يا رب مسني الضر. هذا ليس بمذموم، هذا الذي يصنع هذا ليس بمذموم، فهذه ثمرة الابتلاء الصحيح. ولكن المذموم من إذا صرف عنه الضر نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وإلا فمحمود جدا منك إذا أصابك ضر، سلمنا الله وإياكم من الضر، محمود منك إذا أصابك ضر أن تدعو ربك لجنبك أو قاعدا أو قائما، في كل أوقاتك تدعو، لأن الله سبحانه جعل مقصدا من مقاصد الابتلاء ومقصدا من مقاصد الضراء أن تدعو ربك. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا لوم، فلو تضرعوا لكان خيرا لهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فحسن منك وجميل منك جدا إذا أصابتك ضراء أن تدعو ربك أن يكشف عنك الضر، فتلك الثمرة الصحيحة للابتلاء. ومع الدعاء بكشف الضر دعاء آخر كثيرا ما يغفل عنه الغافلون، فالأكثرنا يغفل عنه، وهو سؤال الله عز وجل القبول، سؤال الله القبول. فكثيرون منا يصلون والحمد لله، ويقومون من الليل، ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويبنون المساجد ويشيدون، كل أعمال بر، لكن ليس باللازم أن كل من تبرر بعمل يقبل عمله، إنما أمر القبول على الله. ولذلك نرى الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو دعاء طويلا ويقول ربنا وتقبل دعائي، فيسأل الله أن يتقبل الدعاء، كذلك يعمل عملا صالحا طويلا. هو ولده يبنيان خير مسجد على الإطلاق على وجه الأرض، ويرفعان القواعد من البيت، ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلم يخرج مفتخرا بقوله بنيت مسجدا أو بنيت مساجدا، إنما يقول هو ولده ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. فمع الدعاء يلزمنا أن نسأل الله قبول هذا الدعاء. هذا السؤال سؤال الله القبول يحملنا بإذن الله على البعد عن الرياء، لك تسأل ربك أن يتقبل منك. فلا أظن أن شخصا يسأل ربه القبول سيرى في عمله. فلذا ينبغي أن نولي هذا الدعاء اهتماما، وأن نعقب به دعواتنا قدر استطاعتنا وأعمالنا قدر استطاعتنا. قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر في البدن أو الضر في المال أو الضر في الولد، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره، وهذا المذموم، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس، كأن شيئا ما مر به، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس، نسي نعمة الله عليه في كشف البلاء الذي كان به، نسي نعمة الله عليه في كشف البلاء الذي كان به. قال تعالى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. من الذي زين لهم عملهم؟ الجمهور من العلماء قالوا الذي زين لهم هو الله، واستدلوا بقوله تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم. ومن أهل العلم من قال الذي زين لهم هو الشيطان، بقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وأمكن الجمع بأن يقال ما يقال في مواطن أخر إن الشيطان زين ولم يكن ليزين إلا إذا مكنه الله من ذلك، قولي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعلى هذا أمثلة أخرى، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله يتوفى الأنفس حين موتها، كيف الجمع؟ الله سبحانه أمر ملك الموت، وملك الموت له أعوان أمرهم ربنا سبحانه وتعالى ولا تعالى. قال تعالى كذلك زين للمسرفين، أي للمسرفين على أنفسهم بالمعاصي. والمسرف المكسر الذي أسرف على نفسه بالمعاصي، الذي أكثر من فعل المعاصي وجنى جنايات وأكثر من تلك الجنايات، المسرف في المال، المسرف في الإنفاق، المكسر من الإنفاق في غير محله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كما كل أهل باطل يظنون أنهم على خير في باطلهم، يظنون أنهم على خير في الذي يصنعون. ولذا قيل لسفيان بن عيينة الإمام العالم المحدث رحمه الله تعالى ما بال أهل البدع مستمسكون ببدعهم؟ قال سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حب العجل في أجسامهم ووصل إلى القلوب فشربته القلوب، فأصبحت القلوب محبة للعجل حبا شديدا غطى على كل شيء، تغلغل حب العجل في قلوبهم. قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فيه أن الهلاك بسبب الظلم، عياذا بالله من الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، كما قال علماؤنا الظلم يخرب الديار، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، أي بما ظلموا وبما كذبوا. فقوله تعالى وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا أي وكذبوا، فيكون المعنى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وكذبوا. فالظلم والتكذيب من أسباب الهلاك، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فالظلم من أسباب الخراب ومن أسباب الفقر ومن أسباب الدمار. قال تعالى وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، فبين الله سبحانه وتعالى أن التكذيب والظلم من أسباب الهلاك والدمار، فليس هذا في من مضى فحسب، بل هي سنة جارية مع كل مجرم. قال تعالى وكذلك نجزي القوم المجرمين، فكل مجرم ظلم وكذب يهلكه الله سبحانه وتعالى بقوله وكذلك نجزي القوم المجرمين. فخرجنا من التخصيص إلى التعميم الأحكام. قال تعالى خطاب موجه لنا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، هل ستظلمون كما ظلموا وتكذبون كما كذبوا، ومن ثم يهلككم الله كما أهلكهم، أم أنكم ستعمرون الأرض بالصلاح وتنشرون فيها الخير وتذكروا فيها ربكم وترشد الناس إلى طريقه. وقوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ينبغي أن نعيه وأن نفهمه تمام الفهم، فإن الله سبحانه استخلفنا من بعدهم هو أعلم، ولكن لينظر كيف نعمل مع علمه بالذي نعمله، لكن علما يقوم به الثواب والعقاب، تعقل هذا بارك الله فيكم. فكما هلك أقوام من قبلكم جيء بكم تختبرون، هل ستظلمون وتكذبون فيحل بكم ما حل بأمثالكم من الهلاك والدمار، أم ستسيرون بسيرة حسنة في دنياكم وتقومون فيها بأمر الله عز وجل. ألا فليكن منا جميعا. قول الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ليكن منا هذا على بال لا ننساه أبدا. بارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.